بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ثامنا، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون في لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء
ويوضع عليه
حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل.
هذه أحكام الدفن عند المسلمين، كما ثبت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ننبه على عبارة خطيرة يرددها بعض المذيعين، يقولون: وسوف يوارى جثمانه الثرى. الذي يوارون من هم؟ الذين يوارون لا، المواراة معناها إهالة التراب فقط، يعني جعله في أي حفرة ودفنه بالتراب دون أن يكون على الصفة النبوية. فمن الذي يوارى بهذا الشكل؟ الكافر هو الذي يوارى، ولا يحتاج إلى يعني صفة دفن معينة، وإنما يدفن في أي دفن، المهم يخفى عن الأنظار، هذا هو المقصود. فنسمع من بعض الناس يقولون: وسيوارى جثمانه الثرى. هذا لا يجوز، يعني وسيدفن إن شاء الله تعالى في مقابر المسلمين في وقت كذا وكذا، هذا أمر. الأمر الثاني قولهم: وسيجعل في مثواه الأخير. يقولون: وسينقل إلى مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ هذه نسمعه في إذاعات المسلمين الآن. هل القبر هو المثوى الأخير؟ ما هو المثوى الأخير؟ مثواه الأخير الجنة أو النار يوم القيامة. فإذا قيل مثواه الأخير، كأن المتحدث ينكر ماذا؟ ينكر البعث. وإن لم ينكر هو، لكن كلامه هذا يفيد هذا المعنى، كلمة سوف ينقل إلى مثواه الأخير، هذا يعني يفهم منه هذا المعنى، فلا يقال مثواه الأخير، لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، أو بالأحرى بين البعث وبين الحياة الدنيا، وإلا فهو أول منازل القيامة، أول منازل الآخرة القبر. لكن هذه أو هذا هو البرزخ، حياة البرزخ التي يكون فيها المسلم في قبره، أو يعني يدفن فيها الناس، هذه هي الحياة البرزخية التي تسبق البعث يوم القيامة. هذا أمر. الأمر الثالث الذي ينبه عليه: البعض من الجهلة يسرعون بالجنازة بطريقة خاطئة بدعية. نعم السنة الإسراع بالجنازة، لكن أي إسراع؟ التجهيز، بارك الله فيك. المقصود بالإسراع التجهيز، أنه لا يؤخر بعد أن يتأكد عن طريق المختصين أن روحه قد خرجت، يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يذهب به إلى قبره. وليس المقصود الجري كما يفعل الناس الآن، انظروا إلى بعض الناس وهم ذاهبون بالجنازة إلى بقيع الغرقد يجرون جريا، وحصلت حوادث أن النعش قد إيش؟ قد وقع، أن النعش قد وقع، أو يسقط بعض المشيعين، أو لا يتمكن من أراد التشييع ممن لا يستطيعون المشي بسرعة، وهذا خطأ. ليس المقصود أن تجري بالجنازة جريا تهرول، لا، هذا غير صحيح. المقصود بالإسراع الإسراع في التجهيز، في تجهيز الجنازة، يغسل يكفن يمشى يصلى عليه ثم يمشى به إلى المقبرة بهدوء وسكينة، وليس المراد أن تجري به. والبعض من الخرافيين يزعم أن هذا لخفة الميت، لخفة الجنازة، وأنها من يعني مما يرون أنه من علامات يرونها أنه يكون خفيفا. والبعض منهم يبالغ يقول لك الشيخ طار، لا ما احنا يعني لا نستطيع أن نمسك بالنعش، النعش يطير بيننا، هذا دجل، كله دجل هذا. وأيضا من التنبيهات التي نذكرها قبل أن نشرح صفة الدفن، البعض يصوتون مع المشي فيرددون لا إله إلا الله بصوت عال أو بصوت واحد، وهذا أيضا بدعة. ينبغي أن يمشون وعلى أن يمشوا عليهم السكينة، وليس هناك ولا يجوز إحداث شيء لم يفعل يشرعه ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصياح بالذكر أو لا إله إلا الله أو نحو ذلك في أثناء حمل الجنازة أيضا من البدع التي أحدثها الناس. سمعت في بعض البلاد، ونحن يعني إذا مرت جنازة كل يمشي ويصوت، إلى درجة أن النساء كل ما رأت إحداهن جنازة مارة أخذت تصيح وتلطم خدها وتمشي. بل بلغني أن بعض العادات في بعض البلاد إذا لم يجدوا نائحة من أهله فإنهم يستأجرون ماذا؟ يستأجرون نائحات، وهذا والعياذ بالله من دعوة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تنوح وحثها على الصبر قالت إليك عني فإنك لا تدري ما بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر، فلما أخبروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تعتذر قال إنما الصبر عند إيش؟ عند الصدمة الأولى. فهذه النياحة مرض، إلى درجة أن تستأجر نائحة تمثيليات يعني بالإضافة إلى ما أوذين به من التمثيليات باسم الدعوة إلى الله، وهي مستوردة من الغرب ومن الكفار. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ماذا؟ بل يستأجرون نوائح ينحن على الميت إن لم تكن له نوائح من أهله، والعياذ بالله. بل إن النساء لا يتبعن الجنازة، ليس لهن أن يتبعن الجنازة، وليس لهن زيارة القبر، وإن أفتى به من أفتى، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره آثمة ومستحقة للعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر، وسنتكلم عن زيارة المقابر بعد قليل إن شاء الله. هذه أشياء أحببت ننبه عليها قبل أن نذكر صفة الدفن. وقد بين النبي شيخنا رحمه الله تعالى صفة الدفن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الحفرة تعمق حتى تكون في وسط الرجل متوسط القامة، أن لا تعمق بحيث تصبح بشكل آبار، ولا تكون يعني غير عميقة بحيث يكون القبر عرضة للنبش أو إلى تعرض الكلاب أو السباع أو نحو ذلك، يكون بمقدار وسط الرجل المتوسط القامة، يعني تقريبا يكون العمق متر أو متر وربع كذا، هذا من جهة عمق الحفرة. ويسن أيضا أن يلحد لها، أن يلحد القبر جهة القبلة، يلحد جهة القبلة ويوسع قليلا، ويوسع قليلا، ثم يوضع الميت في ذلك القبر موجها وجهه نحو القبلة، قائلا الذي ينزله في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحل الرباط الذي ربط به الكفن، ولكن لا يكشف شيئا من جسده، حتى الوجه لم يرد شيء في كشفه كما يقوله البعض، يعني بعض الأقوال الفقهية ترى أنه يكشف وجه الرجل، هذا ليس عليه دليل صحيح، وإنما يبقى مغطى حتى وجهه باستثناء المحرم كما بينا بالأمس. ثم يبنى عليه اللبن، ثم يطين حتى لا يتساقط عليه التراب، وبعد أن يطين يهال عليه التراب، وإن جعلت عليه الحصباء فوق ذلك التراب كان جيدا، حتى لا، كما هو معروف عن السلف، وأيضا هو عرضا لتقليل الغبار أو إثارة الغبار على الناس الداخلين إلى المقبرة، ويرش بالماء حتى يهدأ الغبار، ويشارك الجميع في الدفن بما يستطيع. ثم بعد ذلك يقفون قليلا عند القبر ويسأدعون له، سائلين الله عز وجل له أن يغفر الله له، يستغفرون له ويسألون له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولكن لا يتحول هذا إلى دعاء جماعي، كما يفعله بعض الجهلة عند القبور، وإنما كل يدعو بينه وبين نفسه، يستغفر له ويسأل الله له التثبيت عند سؤال الملكين، ثم ينصرفون بعد ذلك. وأيضا ينصرفون بسكينة وهدوء، فلا يتحول الأمر إلى مناحات وتعداد مناقب ونحو ذلك. ولا بأس أن يثنى عليه بخير، لكن لا يتحول إلى تعداد مناقب، لكن يثنى عليه بما هو معروف به من خير. ويعزي المسلمون بعضهم بعضا عند القبر، وهنا أنبه على شيء آخر، هو أن بعض الجهلة، وموجود هذا في بعض الكتب الفقه المتأخرة، إذا فرغوا من الدفن يلقنون الميت: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك؟ إذا سألك المنكر ونكير عن كذا فقل كذا وكذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا وكذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا وكذا. وهذا دجل لا يجوز، وبدعة من البدع، بل يستغفر له ويسأل الله له التثبيت دون هذه الطقوس الجاهلية البدعية. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لنتنى قليب بدر، فإن هذا غير صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء الكفار، لكن هل ثبت أنه وقف عند المقابر أو عند الشهداء وقال لهم ذلك؟ ها؟ لم يثبت، وإنما قال لهؤلاء الكفار: يا فلان يا عتبة يا شيب يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم، ما وعدكم ربكم؟ فلما قال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني تعفنوا بعد أن ألقوا في القليب، قال: إنكم لستم بأسمع منهم، يعني في تلك الحالة. ولا يستدل بهذا على إمكان سماع الموتى مطلقا كل شيء، وإنما هي مسألة خاصة غيبية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الإيش الحال، وفي مثل هؤلاء النتناء. وثبت أنه يسمع قرع نعال أهله الميت، لكن لا يتوسع في السماع فيقال إن الميت يسمع كل من يخاطبه، وإنما يقتصر على الإيمان بهاتين الإيش الحالتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى أن الكفار في قليب بدر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام، والثانية إخباره أن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا تولوا عنه، لأنه قد يمشي معه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فإذا دفن تخلى عنه اثنان وبقي معه ماذا؟ عمله فقط. فالتلقين، تلقين الموتى بعد الدفن، بدعة من البدع. مما ينبه إليه أيضا أن البعض من الناس يرفعون القبر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رفع القبر فوق شبر، لا يجوز رفع القبر فوق شبر، فقط لتمييز أنه قبر حتى يتميز من بقية الأرض، وإن سنم بحجر يدل على كونه قبرا فهو حسن. أما رفع المقابر على طريقة الكفار واليهود والنصارى فهذه بدع وتشبه بالكفار، وبناء القباب عليها محرم، وبناء المساجد عليها محرم كذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا يجوز تجصيص القبر ولا الكتابة عليه ولا إسراجه ولا إضاءته بالشموع كما يفعل الكفار، فإن هذا تشبه بأعداء الله. ولا يجوز تمييز قبر عن قبر برفع أو بغيره. ولا يجوز القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل يرجى للمسلمين محسنين الثواب ويخشى على المسيئين العقاب، حتى لو كان عاصيا ما دام قد عرف أنه يعني مات على الإسلام وكان من أهل التوحيد، حتى ولو كان ذا معاصي فإنه لا يقطع له لا بجنة ولا بنار، وإنما يوكل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أنه لا يقطع لأحد بالجنة مهما بلغ صلاحه إلا من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من أهل الجنة، وما كان وما لم يرد به نص فيه نص خاص كالعشر المبشرين بالجنة وكبلال وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم بالجنة، وكذلك جعفر بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عوضه بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وغيره ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سمعت في إحدى البلاد الإسلامية أن كانوا يؤبنون جنازة يوم الأربعين من وفاته، فجاء شيخ معمم فأخبرهم أنه قد دخل الجنة، وأنه قد جاءه شيخ الطريقة وأخبره بأن فلانا في الجنة، فكبر أهل الميت والحاضرون، طبعا أعطوه مكافآت ونقود كثيرة فضلا عن الحفل الذي أقيم وما فيه من لحوم وحلوى وقلة حياء وبدع. أيضا مما وقفنا عليه في بعض بلاد المسلمين وللأسف أنهم يزعمون أن شيخ الطريقة قد جاء وجلس بينه وبين الملكين. هذا قاله أحد طغاتهم تقريبا في سنة ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين سنة 740,000 دفن ميت، فقال لأصحابه أعني شيخ الطريقة، قال إن الشيخ فلان الآن جاء وجلس بينه وبين الملكين يجيب عنه عند الأسئلة. هذا كله من الدجل ومن ادعاء علم الغيب، وربما كان هذا الشيخ المبجل الذي ادعى أنه جلس مع الميت بين الميت وبين الملكين ربما كان من الطواغيت الذين عبدوا من دون الله وهم راضون بتلك العبادة. فلنحذر من هذه الخرافات والبدع التي تذكر عند الدفن أو بعد الدفن. نعم فضل.
قال الشيخ رحمه الله تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما جاءه الوحي بموته صلاة الغائب، وإذا من لم يتمكن من الصلاة على الجنازة مباشرة مع المسلمين فله أن يصلي عليها إلى مدة شهر يصلي على القبر، يعني يقف عنده ويصلي بصفة الصلاة المعروفة، وهذا الغالب يعني أقارب الميت. أما أن يتخذ سنة فلو فتح ذلك لا يعني ما بقي مكان للناس يجلسون أو يدفنون فيه موتاهم لكثرة المصلين، لا سيما في المقابر الكثيرة مثل بقيع الغرقد الموجود عندنا الآن. فالمقصود أن من فاتته الصلاة صلى عليه إلى مدة شهر، وليس المقصود أن يكرر الصلاة لمدة شهر، وإنما المراد من فاتته الصلاة على الميت، المقصود من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي عليه. وتسن صلاة الغائب، والبعض يقصرها على من لم يصلى عليه، والصحيح الجواز لا سيما أهل الفضل والعلم وما إلى ذلك، فإنه يصلى عليهم صلاة الغائب. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله، فينبغي التقيد بالسنة في هذه الأمور. نعم.
وقال رحمه الله تعالى عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل
البجلي
نعم. لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.
هذه هي السنة التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى، فالاجتماع والتجمع ووضع السرادقات والحفلات بعد الوفاة من البدع، ووضع الكراسي والسرادقات والأنوار والزينة حول البيت أو بالقرب من بيت المتوفى، هذا كله من البدع، ولا يجوز الجلوس فيها ولا زيارتها، ويكتفى بتعزية أصحاب الميت عند المقبرة، وإن زار أحد أخاه وعزاه في بيته بدون تكلف فلا بأس بذلك إن شاء الله، على أن لا يتحول إلى تجمع وتكتل وكثرة اجتماعات وحفلات. وكما سمعتم ما نقله عن الأئمة عن جرير بن عبد الله الصحابي الجليل من أنهم كانوا يعدون الاجتماع بعد الدفن أو كثرة التجمع وكثرة عمل الأطعمة وتجمع الناس، يعدون هذا من النياحة، كانوا يعدون هذا من النياحة، فما بالكم لو رأى جرير رحمه الله رضي الله عنه ما يفعله كثير من الجهلة الآن والمبتدعة من إقامة السرادقات وجعل الكراسي وإحضار القراء الذين يلعبون بالقرآن ويهزؤون به ويتأكلون به ويتمايلون برؤوسهم في المآتم كما تتمايل الراقصات. هؤلاء والله يلعبون بالقرآن، يلعبون بالقرآن. أولا التجمع في حد ذاته محرم، ثانيا التلاوة بهذا الشكل على ما يسمى بروح الميت أيضا هذا دجل ولا يصح، وبدعة من البدع، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وثالثا لم يفعلها أحد من الأئمة القدامى. ورابعا فيه تعاون على الإثم والعدوان. وخامسا فيه تعد على مال الورثة المساكين عندما تصرف تلك النقود إلى ذلكم القارئ الذي يلعب بكتاب الله ليقال إنه قارئ فيفتح فاه 24 ساعة يتشدق ويغدقون عليه الأموال ويعطونه الحلوى واللحوم ويحضرون له سكر النبات حتى إيش يتسلق، يعني يسلك حلقه، فهذا مجرم يجب طرده من المجتمع لأنه يهين كتاب الله سبحانه وتعالى ويلعب به. وقد بلغ الحال ببعضهم إلى أنه إن أعطي يعني نقودا كثيرة قرأ من آيات الرحمة ومن آيات ذكر الجنة، وإن أعطي نقودا قليلة قرأ من آيات العذاب وذكر النار وجهنم. نعم موت خراب بيوت. فكان البعض يحكى أن أحدهم ما أعجبته النقود التي أعطوه، يعني يرى أنها قليلة، فقرأ من الحاقة قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فكأن أهل الميت تأثروا قالوا يا أخي اتق الله اقرأ من الآيات الأخرى التي فيها ذكر الرحمة والجنة والنار. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ تريدون الجنة بلاش؟ هذا يجب تعزيره وقطع لسانه لأنه دجال. فهنا لما أعطوه نقودا وأغدقوا عليه الأموال قرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والقراء بعض القراء يفتحون لهم مكاتب، إذا أصبح الصباح رفع يده يا الله على باب كريم، يا رب يموت أحد اليوم. أي نعم، هذا مجرم، مجرم. تعرفون كلمة مجرم؟ ممن يأكل أموال الناس بالباطل، هذا ممن يأكلون أموال الناس بالباطل. فاحذروا من هذه العادات الجاهلية السيئة، احذروا كل الحذر منها ولو فعلها أكثر الناس. قد يقول قائل طيب أكثر المسلمين يفعلوا هذا، نعم الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر المسلمين يقيمون الموالد أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر المسلمين يخترعون أعياد من أعياد الجاهلية غير الأعياد المعروفة في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، كل هذا من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل هي بدع يعاقب أصحابها. فالسنة أن يطعم أهل الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فيعني السنة، ولا بأس أن يأكل معهم من حضر دون تكلف ودون يعني أن يتحول إلى اجتماعات وصرادقات وحفلات، لا عند يوم وفاة الميت ولا يوم الأربعين ولا يوم حولان الإيش الحول. بلغني أن أحدهم الآن يعني جعل على قبر أبيه قراء يتناوبون 24 ساعة، 24 ساعة يتناوبون، كل واحد يمسك 6 ساعات 5 ساعات ويقرأ، ثم يأتي الآخر ثم يأتي الثالث ثم يأتي الرابع وهكذا 24 ساعة. يقول موجود في بعض بلاد المسلمين بعض المسؤولين هناك، وهذا والعياذ بالله كله دجل، والله لا ينفعه ذلك أبدا، لا ينفعه ذلك. إذا كان العلماء اختلفوا في حكم القراءة وإهداء ثوابها إلى الميت إذا كانت مجانا بدون ماذا؟ بدون مقابل، فيه قولان والصحيح عدم الجواز لأنه بدعة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقرأ عند القبر لا الفاتحة ولا غير الفاتحة يا عبد الله، فإن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. ومن أراد أن يتصدق عن ميته فليكن ذلك خفيا لا يراه إلا الله عز وجل. لا، إذا أردت أن يكون خالصا متقبلا عن ميتك اعمد إلى فقير محتاج وأعطه بينك وبينه، وتنوي بها أن تكون عن والدك أو والدتك أو قريبك، اعمد إلى أرملة مستورة الحال وتعاهدها بشيء من الصدقة، اعمد إلى يتيم فامسح على رأسه واعطف عليه وتصدق عليه، اعمد إلى عمل خيري فاعمله. أما تلك الحفلات وتلك الصرادقات فإن ذلك كله مما قلدنا فيه اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى 11: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.
الإحداد هو لزوم المرأة بيتها بعد وفاة زوجها وقت العدة، متجنبة الخروج الذي لا ضرورة فيه، فإن دعت ضرورة كالخروج إلى مستشفى أو الخروج إلى محكمة لإثبات الوراثة ونحو ذلك فلا بأس، تلزم بيتها وتتجنب الطيب والكحل وغير ذلك من أنواع الزينة. وليست هناك طقوس أخرى غير هذا. وعدة المتوفى عنها إن كانت غير ذات حمل فعدتها 4 أشهر وعشرة أيام كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإن كانت حاملة فأجلها وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، كما قال الله جل وعلا: وأجلهن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا وإن كان واردا في الطلاق إلا أنه مؤيد بما ثبت في السنة من حديث بروع بنت واشق حيث قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بانقضاء العدة بمجرد وضع حملها بعد الوفاة، حتى قال أهل العلم: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه فإنه لا عدة عليها. فأما الإحداث يعني من غير الزوجة فإنه محرم، وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها طيبا فتطيبت بعد وفاة أخيها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فقالت: ليس لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت ماذا فوق 3 إلا المرأة على زوجها. فإذا هذه صفة الإحداد، ولو قدر أنها ما بلغها وفاته إلا بعد مضي المدة أو العدة من وضع الحمل أو مضي 4 أشهر وعشر فإن عدتها تعتبر قد انقضت ولا يلزمها شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
صلى الله عليه وسلم. بيّن شيخنا رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة أحكام زيارة المقابر، وتسن زيارة القبور للرجال خاصة ما بين الفينة والأخرى على ألا يتردد كثيرا على المقابر، وألا يحدد لذلك وقت معين من الشهر أو السنة. أما الذين يزورون كل جمعة أو بعد صلاة العيد فإن هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فليست هناك زيارة مخصوصة للمقابر يوم الجمعة، وليست هناك زيارة مخصوصة للمقابر بعد صلاة العيد، بل هذا كله بدع محدثة أحدثها الناس. ولا يجوز التردد على المقابر في أوقات متقاربة كما يفعله الكثير من الناس، أو أن البعض يتصور أنه يزور بعد كل صلاة،
لا سيما بعض الإخوة الوافدين يعني يتصور أن في ذلك أجرا فيتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، وليس له أجر في ذلك، بل هي بدعة من البدع، بل إن البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يهرع إلى القبر، وإن لم يتمكن من الوصول تجده يلوي وجهه إلى اليسار عن القبلة من أجل أن يعني يدعي أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من المخالفات للسنة ولهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلا فزيارة المقابر مشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يذهب إلى البقيع فيدعو للمسلمين. والمقصود من زيارة القبور أمران بالنسبة للمؤمنين، وأمر واحد بالنسبة للكفار. المؤمنين نزورهم للسلام عليهم والدعاء لهم، وأيضا للتذكر والاعتبار. وزيارة قبور الكفار جائزة لأمر واحد، وهو ماذا؟ وهو التذكر والاعتبار وتبشيرهم بالنار. ف يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن يزور أزور قبرها فأذن لي فزارها فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، رحمة بما آل إليه حال أمه التي لم تمت على الإسلام. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة. وقد علم أصحابه أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فهذه أحكام الزيارة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فلا يجوز لهن أن يتبعن الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إياهن عن ذلك، كما لا يجوز لهن على الصحيح من أقوال أهل العلم زيارة المقابر حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زوارات القبور من النساء. فهذا الحديث على ظاهره ولا يجوز تأويله أو التفصيل فيه بخلاف ما دل عليه. ونرجو الله أن يفهم إخواننا العمار والحجاج والزوار هذا الحكم، فإن النساء يتزاحمن الآن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهن مخالفات للشرع وملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخذ البعض بعموم فزوروها أنه يشمل الرجال والنساء، فالواقع أن الحديث مخصص لهذا العموم، أن الحديث لعن الله زوارات أو زائرات مخصص لماذا؟ لهذا العموم. فيقتصر زيارة المقابر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، يقتصر في ذلك على ما دل عليه النص من السنة النبوية، ولا يتوسع في ذلك كما هو الحال لدى كثير من الذين لا يهتمون باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا، وقد تم الفراغ من شرح كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الدروس المهمة لعامة الأمة، في يوم السبت الموافق للثاني من شهر شعبان من عام 27 من عام 27 و400 وألف للهجرة النبوية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الرسالة وغيرها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ثامنا، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون في لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء
ويوضع عليه
حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
هذه أحكام الدفن عند المسلمين كما ثبت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ننبه على عبارة خطيرة يرددها بعض المذيعين، يقولون: وسوف يوارى جثمانه الثرى. الذي يوارون من هم؟ الذين يوارون لا، المواراة معناها إهالة التراب فقط، يعني جعله في أي حفرة ودفنه بالتراب دون أن يكون على الصفة النبوية. فمن الذي يوارى بهذا الشكل؟ الكافر هو الذي يوارى ولا يحتاج إلى يعني صفة دفن معينة، وإنما يدفن في أي دفن، المهم يخفى عن الأنظار، هذا هو المقصود. فنسمع من بعض الناس يقولون: وسيوارى جثمانه الثرى. هذا لا يجوز، يعني وسيدفن إن شاء الله تعالى في مقابر المسلمين في وقت كذا وكذا، هذه أمر. الأمر الثاني قولهم: وسيجعل في مثواه الأخير. يقولون: وسينقل إلى مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ هذه نسمعه في إذاعات المسلمين الآن. هل القبر هو المثوى الأخير؟ ما هو المثوى الأخير؟ مثوى الأخير الجنة أو النار يوم القيامة. فإذا قيل مثواه الأخير كأن المتحدث ينكر ماذا؟ ينكر البعث، وإن لم ينكر هو، لكن كلامه هذا يفيد هذا المعنى. كلمة سوف ينقل إلى مثواه الأخير، هذا يعني يفهم منه هذا المعنى، فلا يقال مثواه الأخير، لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، أو بالأحرى بين البعث وبين
الحياة الدنيا، وإلا فهو أول منازل القيامة، أول منازل الآخرة القبر. لكن هذه أو هذا هو البرزخ، حياة البرزخ التي يكون فيها المسلم في قبره أو يعني يدفن فيها الناس، هذه هي الحياة البرزخية التي تسبق البعث يوم القيامة. هذا أمر. الأمر الثالث الذي ينبه عليه، البعض من الجهلة يسرعون بالجنازة بطريقة خاطئة بدعية. نعم السنة الإسراع بالجنازة، لكن أي إسراع؟ التجهيز، بارك الله فيك. المقصود بالإسراع التجهيز، أنه لا يؤخر، بعد أن يتأكد عن طريق المختصين أن روحه قد خرجت يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يذهب به إلى قبره. وليس المقصود الجري كما يفعل الناس الآن. انظروا إلى بعض الناس وهم ذاهبون بالجنازة إلى بقيع الغرقد، يجرون جريا، وحصلت حوادث أن النعش قد إيش؟ قد وقع، أن النعش قد وقع، أو يسقط بعض المشيعين، أو لا يتمكن من أراد التشييع ممن لا يستطيعون المشي بسرعة، وهذا خطأ. ليس المقصود أن تجري بالجنازة جريا تهرول، لا، هذا غير صحيح. المقصود بالإسراع الإسراع في التجهيز، في تجهيز الجنازة، يغسل، يكفن، يمشى، يصلى عليه ثم يمشى به إلى المقبرة بهدوء وسكينة، وليس المراد أن تجري به. والبعض من الخرافيين يزعم أن هذا لخفة الميت، لخفة الجنازة، وأنها من يعني مما يرون أنه من علامات يرونها أنه يكون خفيفا. والبعض منه يبالغ يقول لك الشيخ طار، لا ما احنا يعني لا نستطيع أن نمسك بالنعش، النعش يطير بيننا. هذا دجل، كله دجل هذا. وأيضا من التنبيهات التي نذكرها قبل أن نشرح صفة الدفن، البعض يصوتون مع المشي فيرددون لا إله إلا الله بصوت عال أو بصوت واحد، وهذا أيضا بدعة. ينبغي أن يمشون وعلى أن يمشوا عليهم السكينة، وليس هناك ولا يجوز إحداث شيء لم يفعل يشرعه ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصياح بالذكر أو لا إله إلا الله أو نحو ذلك في أثناء حمل الجنازة أيضا من البدع التي أحدثها الناس. سمعت في بعض البلاد، ونحن يعني إذا مرت جنازة كل يمشي ويصوت، إلى درجة أن النساء كل ما رأت إحداهن جنازة مارة أخذت تصيح وتلطم خدها وتمشي. بل بلغني أن بعض العادات في بعض البلاد إذا لم يجدوا نائحة من أهله فإنهم يستأجرون ماذا؟ يستأجرون نائحات، وهذا والعياذ بالله من دعوة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تنوح وحثها على الصبر قالت إليك عني فإنك لا تدري ما بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر، فلما أخبروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تعتذر قال إنما الصبر عند إيش؟ عند الصدمة الأولى. فهذه النياحة مرض إلى درجة أن تستأجر نائحة تمثيليات يعني بالإضافة إلى ما أوذين به من التمثيليات باسم الدعوة إلى الله، وهي مستوردة من الغرب ومن الكفار. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ماذا؟ بل يستأجرون نوائح ينحن على الميت إن لم تكن له نوائح من أهله والعياذ بالله. بل إن النساء لا يتبعن الجنازة، ليس لهن أن يتبعن الجنازة، وليس لهن زيارة القبر وإن أفتى به من أفتى، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره آثمة ومستحقة للعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر، وسنتكلم عن زيارة المقابر بعد قليل إن شاء الله. هذه أشياء أحببت ننبه عليها قبل أن نذكر صفة الدفن. وقد بين النبي شيخنا رحمه الله تعالى صفة الدفن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الحفرة تعمق حتى تكون في وسط الرجل متوسط القامة، أن لا تعمق بحيث تصبح بشكل آبار، ولا تكون يعني غير عميقة بحيث يكون القبر عرضة للنبش أو إلى تعرض الكلاب أو السباع أو نحو ذلك، يكون بمقدار وسط الرجل المتوسط القامة، يعني تقريبا يكون العمق متر أو متر وربع كذا. هذا من جهة عمق الحفرة. ويسن أيضا أن يلحد لها، أن يلحد القبر جهة القبلة، يلحد جهة القبلة ويوسع قليلا، ويوسع قليلا، ثم يوضع الميت في ذلك القبر موجها وجهه نحو القبلة قائلا الذي ينزله في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحل الرباط الذي ربط به الكفن، ولكن لا يكشف شيئا من جسده حتى الوجه، لم يرد شيء في كشفه كما يقوله البعض، يعني بعض الأقوال الفقهية ترى أنه يكشف وجه الرجل، هذا ليس عليه دليل صحيح، وإنما يبقى مغطى حتى وجهه باستثناء المحرم كما بينا بالأمس. ثم يبنى عليه اللبن، ثم يطين حتى لا يتساقط عليه التراب، وبعد أن يطين يهال عليه التراب، وإن جعلت عليه الحصباء فوق ذلك التراب كان جيدا، حتى لا كما هو معروف عن السلف، وأيضا هو عرضا لتقليل الغبار أو إثارة الغبار على الناس الداخلين إلى المقبرة، ويرش بالماء حتى يهدأ الغبار ويشارك الجميع في الدفن بما يستطيع. ثم بعد ذلك يقفون قليلا عند القبر ويدعون له سائلين الله عز وجل له أن يغفر الله له، يستغفرون له ويسألون له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولكن لا يتحول هذا إلى دعاء جماعي كما يفعله بعض الجهلة عند القبور، وإنما كل يدعو بينه وبين نفسه، يستغفر له ويسأل الله له التثبيت عند سؤال الملكين، ثم ينصرفون بعد ذلك. وأيضا ينصرفون بسكينة وهدوء، فلا يتحول الأمر إلى مناحات وتعداد مناقب ونحو ذلك. ولا بأس أن يثنى عليه بخير، لكن لا يتحول إلى تعداد مناقب، لكن يثنى عليه بما هو معروف به من خير. ويعزي المسلمون بعضهم بعضا عند القبر، وهنا أنبه على شيء آخر، وهو أن بعض الجهلة، وموجود هذا في بعض الكتب الفقه المتأخرة، إذا فرغوا من الدفن يلقنون الميت: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك؟ إذا سألك المنكر ونكير عن كذا فقل كذا وكذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا وكذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا وكذا. وهذا دجل لا يجوز، وبدعة من البدع، بل يستغفر له ويسأل الله له التثبيت دون هذه الطقوس الجاهلية البدعية. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنتنى قليب بدر، فإن هذا غير صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء الكفار، لكن هل ثبت أنه وقف عند المقابر أو عند الشهداء وقال لهم ذلك؟ ها؟ لم يثبت، وإنما قال لهؤلاء الكفار: يا فلان يا عتبة يا شيب يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم، ما وعدكم ربكم؟ فلما قال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني تعفنوا بعد أن ألقوا في القليب، قال: إنكم لستم بأسمع منهم، يعني في تلك الحالة. ولا يستدل بهذا على إمكان سماع الموتى مطلقا كل شيء، وإنما هي مسألة خاصة غيبية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وفي مثل هؤلاء النتناء. وثبت أنه يسمع قرع نعال أهله الميت، لكن لا يتوسع في السماع فيقال إن الميت يسمع كل من يخاطبه، وإنما يقتصر على الإيمان بهاتين الحالتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى أن الكفار في قليب بدر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام، والثانية إخباره أن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا تولوا عنه، لأنه قد يمشي معه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فإذا دفن تخلى عنه اثنان وبقي معه ماذا؟ عمله فقط. فالتلقين تلقين الموتى بعد الدفن بدعة من البدع. مما ينبه إليه أيضا أن البعض من الناس يرفعون القبر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رفع القبر فوق شبر، لا يجوز رفع القبر فوق شبر، فقط لتمييز أنه قبر حتى يتميز من بقية الأرض. وإن سنم بحجر يدل على كونه قبرا فهو حسن، أما رفع المقابر على طريقة الكفار واليهود والنصارى فهذه بدع وتشبه بالكفار، وبناء القباب عليها محرم، وبناء المساجد عليها محرم كذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا يجوز تجصيص القبر ولا الكتابة عليه ولا إسراجه ولا إضاءته بالشموع كما يفعل الكفار، فإن هذا تشبه بأعداء الله. ولا يجوز تمييز قبر عن قبر برفع أو بغيره، ولا يجوز القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل يرجى للمسلمين محسنين الثواب ويخشى على المسيئين العقاب حتى لو كان عاصيا، ما دام قد عرف أنه يعني مات على الإسلام وكان من أهل التوحيد، حتى ولو كان ذا معاصي فإنه لا يقطع له لا بجنة ولا بنار، وإنما يوكل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أنه لا يقطع لأحد بالجنة مهما بلغ صلاحه إلا من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من أهل الجنة، وما كان دون وما لم يرد به نص فيه نص خاص كالعشر المبشرين بالجنة وكبلال وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم بالجنة، وكذلك جعفر بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عوضه بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وغيره ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سمعت في إحدى البلاد الإسلامية أن كانوا يؤبنون جنازة يوم الأربعين من وفاته، فجاء شيخ معمم فأخبرهم أنه قد دخل الجنة، وأنه قد جاءه شيخ الطريقة وأخبره بأن فلانا في الجنة،
فكبر أهل الميت والحاضرون، طبعا أعطوه مكافآت ونقود كثيرة فضلا عن الحفل الذي أقيم وما فيه من لحوم وحلوى وقلة حياء وبدع. أيضا مما وقفنا عليه في بعض بلاد المسلمين وللأسف أنهم يزعمون أن شيخ الطريقة قد جاء وجلس بينه وبين الملكين. هذا قاله أحد طغاتهم تقريبا في سنة ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين سنة 740,000، دفن ميت فقال لأصحابه أعني شيخ الطريقة، قال إن الشيخ فلان الآن جاء وجلس بينه وبين الملكين يجيب عنه عند الأسئلة. هذا كله من الدجل ومن ادعاء علم الغيب، وربما كان هذا الشيخ المبجل الذي ادعى أنه جلس مع الميت بين الميت وبين الملكين ربما كان من الطواغيت الذين عبدوا من دون الله وهم راضون بتلك العبادة. فلنحذر من هذه الخرافات والبدع التي تذكر عند الدفن أو بعد الدفن. نعم تفضل.
قال الشيخ رحمه الله تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما جاءه الوحي بموته صلاة الغائب، وإذا من لم يتمكن من الصلاة على الجنازة مباشرة مع المسلمين فله أن يصلي عليها إلى مدة شهر يصلي على القبر، يعني يقف عنده ويصلي بصفة الصلاة المعروفة، وهذا الغالب يعني أقارب الميت. أما أن يتخذ سنة فلو فتح ذلك لا يعني ما بقي مكان للناس يجلسون أو يدفنون فيه موتاهم لكثرة المصلين، لا سيما في المقابر الكثيرة مثل بقيع الغرقد الموجود عندنا الآن. فالمقصود أن من فاتته الصلاة صلى عليه إلى مدة شهر، وليس المقصود أن يكرر الصلاة لمدة شهر، وإنما المراد من فاتته الصلاة على الميت. المقصود من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي عليه. وتسن صلاة الغائب، والبعض يقصرها على من لم يصلى عليه، والصحيح الجواز لا سيما أهل الفضل والعلم وما إلى ذلك، فإنه يصلى عليهم صلاة الغائب. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله، فينبغي التقيد بالسنة في هذه الأمور. نعم.
وقال رحمه الله تعالى عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل
البجلي
نعم لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.
هذه هي السنة التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى. فالاجتماع والتجمع ووضع السرادقات والحفلات بعد الوفاة من البدع، ووضع الكراسي والسرادقات والأنوار والزينة حول البيت أو بالقرب من بيت المتوفى هذا كله من البدع، ولا يجوز الجلوس فيها ولا زيارتها، ويكتفى بتعزية أصحاب الميت عند المقبرة، وإن زار أحد أخاه وعزاه في بيته بدون تكلف فلا بأس بذلك إن شاء الله، على أن لا يتحول إلى تجمع وتكتل وكثرة اجتماعات وحفلات. وكما سمعتم ما نقله عن الأئمة عن جرير بن عبد الله الصحابي الجليل من أنهم كانوا يعدون الاجتماع بعد الدفن أو كثرة التجمع وكثرة عمل الأطعمة وتجمع الناس، يعدون هذا من النياحة، كانوا يعدون هذا من النياحة، فما بالكم لو رأى جرير رحمه الله رضي الله عنه ما يفعله كثير من الجهلة الآن والمبتدعة من إقامة السرادقات وجعل الكراسي وإحضار القراء الذين يلعبون بالقرآن ويهزؤون به ويتأكلون به ويتمايلون برؤوسهم في المآتم كما تتمايل الراقصات. هؤلاء والله يلعبون بالقرآن، يلعبون بالقرآن. أولا التجمع في حد ذاته محرم، ثانيا التلاوة بهذا الشكل على ما يسمى بروح الميت أيضا هذا دجل ولا يصح، وبدعة من البدع، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وثالثا لم يفعلها أحد من الأئمة القدامى. ورابعا فيه تعاون على الإثم والعدوان. وخامسا فيه تعد على مال الورثة المساكين عندما تصرف تلك النقود إلى ذلكم القارئ الذي يلعب بكتاب الله ليقال إنه قارئ فيفتح فاه 24 ساعة يتشدق ويغدقون عليه الأموال ويعطونه الحلوى واللحوم ويحضرون له سكر النبات حتى إيش يتسلق يعني يسلك حلقه، فهذا مجرم يجب طرده من المجتمع لأنه يهين كتاب الله سبحانه وتعالى ويلعب به. وقد بلغ الحال ببعضهم إلى أنه إن أعطي يعني نقودا كثيرة قرأ من آيات الرحمة ومن آيات ذكر الجنة، وإن أعطي نقودا قليلة قرأ من آيات العذاب وذكر النار وجهنم. نعم موت خرب بيوت. فكان البعض يحكى أن أحدهم ما أعجبته النقود التي أعطوه، يعني يرى أنها قليلة، فقرأ من الحاقة قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فكأن أهل الميت تأثروا قالوا يا أخي اتق الله، اقرأ من الآيات الأخرى التي فيها ذكر الرحمة والجنة والنار. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ تريدون الجنة بلاش؟ هذا يجب تعزيره وقطع لسانه لأنه دجال. فهنا لما أعطوه نقودا وأغدقوا عليه الأموال قرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والقراء بعض القراء يفتحون لهم مكاتب، إذا أصبح الصباح رفع يده يا الله على باب كريم، يا رب يموت أحد اليوم. أي نعم، هذا مجرم. مجرم، تعرفون كلمة مجرم؟ ممن يأكل أموال الناس بالباطل، هذا ممن يأكلون أموال الناس بالباطل. فاحذروا من هذه العادات الجاهلية السيئة، احذروا كل الحذر منها ولو فعلها أكثر الناس. قد يقول قائل طيب أكثر المسلمين يفعلوا هذا، نعم الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر المسلمين يقيمون الموالد أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر المسلمين يخترعون أعياد من أعياد الجاهلية غير الأعياد المعروفة في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. كل هذا من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل هي بدع يعاقب أصحابها. فالسنة أن يطعم أهل الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فيعني السنة، ولا بأس أن يأكل معهم من حضر دون تكلف ودون يعني أن يتحول إلى اجتماعات وصرادقات وحفلات، لا عند يوم وفاة الميت ولا يوم 40 ولا يوم حولان الإيش الحول. بلغني أن أحدهم الآن يعني جعل على قبر أبيه قراء يتناوبون 24 ساعة، 24 ساعة يتناوبون، كل واحد يمسك 6 ساعات 5 ساعات ويقرأ، ثم يأتي الآخر ثم يأتي الثالث ثم يأتي الرابع وهكذا 24 ساعة. يقول موجود في بعض بلاد المسلمين بعض المسؤولين هناك، وهذا والعياذ بالله كله دجل، والله لا ينفعه ذلك أبدا، لا ينفعه ذلك. إذا كان العلماء اختلفوا في حكم القراءة وإهداء ثوابها إلى الميت إذا كانت مجانا بدون ماذا؟ بدون مقابل، فيه قولان والصحيح عدم الجواز لأنه بدعة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقرأ عند القبر لا الفاتحة ولا غير الفاتحة يا عبد الله، فإن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. ومن أراد أن يتصدق عن ميته فليكن ذلك خفيا لا يراه إلا الله عز وجل. لا، إذا أردت أن يكون خالصا متقبلا عن ميتك اعمد إلى فقير محتاج وأعطه بينك وبينه، وتنوي بها أن تكون عن والدك أو والدتك أو قريبك. اعمد إلى أرملة مستورة الحال وتعاهدها بشيء من الصدقة، اعمد إلى يتيم فامسح على رأسه واعطف عليه وتصدق عليه، اعمد إلى عمل خيري فاعمله. أما تلك الحفلات وتلك الصرادقات فإن ذلك كله مما قلدنا فيه اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى 11: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.
الإحداد هو لزوم المرأة بيتها بعد وفاة زوجها وقت العدة متجنبة الخروج الذي لا ضرورة فيه، فإن دعت ضرورة كالخروج إلى مستشفى أو الخروج إلى محكمة لإثبات الوراثة ونحو ذلك فلا بأس، تلزم بيتها وتتجنب الطيب والكحل وغير ذلك من أنواع الزينة، وليست هناك طقوس أخرى غير هذا. وعدة المتوفى عنها إن كانت غير ذات حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإن كانت حاملة فأجلها وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، كما قال الله جل وعلا وأجلهن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا وإن كان واردا في الطلاق إلا أنه مؤيد بما ثبت في السنة من حديث بروع بنت واشق حيث قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بانقضاء العدة بمجرد وضع حملها بعد الوفاة، حتى قال أهل العلم لو وضعت حملها وهو على سريره لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه فإنه لا عدة عليها. فأما الإحداد يعني من غير الزوجة فإنه محرم، وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها طيبا فتطيبت بعد وفاة أخيها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فقالت ليس لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت ماذا فوق 3 إلا المرأة على زوجها. فإذا هذه صفة الإحداد، ولو قدر أنها ما بلغها وفاته إلا بعد مضي المدة أو العدة من وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10 فإن عدتها تعتبر قد انقضت ولا يلزمها شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
صلى الله عليه وسلم. بيّن شيخنا رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة أحكام زيارة المقابر، وتسن زيارة القبور للرجال خاصة ما بين الفينة والأخرى على ألا يتردد كثيرا على المقابر، وأن لا يحدد لذلك وقت معين من الشهر أو السنة. أما الذين يزورون كل جمعة أو بعد صلاة العيد فإن هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فليست هناك زيارة مخصوصة للمقابر يوم الجمعة، وليست هناك زيارة مخصوصة للمقابر بعد صلاة العيد، بل هذا كله بدع محدثة أحدثها الناس. ولا يجوز التردد على المقابر في أوقات متقاربة كما يفعله الكثير من الناس، أو أن البعض يتصور أنه يزور بعد كل صلاة، لا سيما بعض الإخوة الوافدين، يعني يتصور أن في ذلك أجرا فيتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، وليس له أجر في ذلك، بل هي بدعة من البدع. بل إن البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يهرع إلى القبر، وإن لم يتمكن من الوصول تجده يلوي وجهه إلى اليسار عن القبلة من أجل أن يعني يدعي أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من المخالفات للسنة ولهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلا فزيارة المقابر مشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أنه كان يذهب إلى البقيع فيدعو للمسلمين. والمقصود من زيارة القبور أمران بالنسبة للمؤمنين، وأمر واحد بالنسبة للكفار. المؤمنين نزورهم للسلام عليهم والدعاء لهم، وأيضا للتذكر والاعتبار. وزيارة قبور الكفار جائزة لأمر واحد، وهو ماذا؟ وهو التذكر والاعتبار وتبشيرهم بالنار. ف يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن يزور قبر أن أزور قبرها فأذن لي فزارها فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، رحمة بما آل إليه حال أمه التي لم تمت على الإسلام. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة. وقد علم أصحابه أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فهذه أحكام الزيارة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فلا يجوز لهن أن يتبعن الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إياهن عن ذلك، كما لا يجوز لهن على الصحيح من أقوال أهل العلم زيارة المقابر حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زوارات القبور من النساء. فهذا الحديث على ظاهره ولا يجوز تأويله أو التفصيل فيه بخلاف ما دل عليه. ونرجو الله أن يفهم إخواننا العمار والحجاج والزوار هذا الحكم، فإن النساء يتزاحمن الآن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهن مخالفات للشرع وملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخذ البعض بعموم فزوروها أنه يشمل الرجال والنساء، الواقع أن الحديث مخصص لهذا العموم، أن الحديث لعن الله زوارات أو زائرات مخصص لماذا؟ لهذا العموم. فيقتصر زيارة المقابر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، يقتصر في ذلك على ما دل عليه النص من السنة النبوية ولا يتوسع في ذلك كما هو الحال لدى كثير من الذين لا يهتمون باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وقد تم الفراغ من شرح كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الدروس المهمة لعامة الأمة في يوم السبت الموافق للثاني من شهر شعبان من عام 27 من عام 27 و400 وألف للهجرة النبوية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الرسالة وغيرها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.